عقد الحافظ رحمه الله تعالى وجه هذا الباب للكلام على بعض أحكام المساجد، والمساجد الأصل هي الأماكن المحبسة لإقامة الصلوات الخمس، هذا الأصل فيها. إذا أطلق مسجد يقصد به هذا المكان، وقد يطلق من باب التجوز مكان الصلاة أو المكان الذي يصلي فيه الشخص ولو لم يكن مسجدا موقوفا، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، أي مكانا للصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح إرساله. هذا الحديث كان لي مع شيخنا الشيخ صالح عبد الله رحمه الله تعالى موقف، وأذكر هذا الموقف لنستفيد منه. طالب العلم خصوصا المبتدئ قد يعتد بنفسه، فأذكر حينما مر بنا هذا الحديث شرح لنا الشيخ رحمه الله تعالى على المقصود به في الدور أي في الأحياء. قلت أنا في نفسي كأن الشيخ رحمه الله تعالى مخطئ، أنه مكتوب به معروف دار معروفة، لكني لن أستدرك على الشيخ إلا بعدما أرجع وأحضر له كتاب أنك أخطيت وانتبه فلان قائد كيت وكيت وكيت. فرجعت وبحثت وجدت أني أنا المخطئ وليس الشيخ رحمه الله تعالى. فعلى كل حال، لو وقع في أنفسنا أن طالب علم أو من هو نرى أنه أفضل منا علما بخطأ، لا نستعجل في الاستدراك عليه. الحمد لله الوقت متسع، حاول أنك تبحث وترجع وتتأكد. إذا كنت تأكدت أنه أخطأ ماذا به، يمكن أن تستدرك. لكن إذا وقع في نفسك أنه أخطأ ثم تبين لك أنك أنت المخطئ، قد يقع في نفسك شيء، وأيضا قد يقع في نفسه شيء لبعض الناس قد لا يتحمل. فهذه فائدة يعني أذكرها لأنه موقف مر بي مع شيخ، أسأل الله عز وجل أن يجعل مساكنه الفردوس الأعلى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور. أمر، والأمر هنا على سبيل الوجوب، لكن الوجوب على سبيل الكفاية. إذن بناء المساجد مما يجب. لماذا؟ لأنه لا يمكن الصلاة جماعة إلا في المساجد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. ببنائها هو الأصل، يعني تبنى، في السابق كانت بحجر ومدر أي طين، والآن كما تلاحظون تبنى بالإسمنت. وهذا ليس على سبيل الوجوب، لأن الناس يختلفون، قد تجد في بلد من الأماكن قد قدر عليهم رزقهم فليست مبنية، إنما هي صفيح وأخشاب أو خيام أو غير ذلك. المهم هنا يجب على الناس أن يتخذوا مساجد ليصلوا فيها الجمع والجماعات، هيئة البناء أو ليس الشرطة. إذا ذكر ببناء المساجد هذا باعتبار ماذا؟ الغالب والله أعلم. وإلا ليس من شروط المسجد أن يكون مبنيا. لو أن شخص مثلا الآن قال: أوقفت هذه الأرض مسجد، وهي أرض فضاء، الآن أصبحت مسجد ونصلي فيها ولو لم تبنى، وتعطى أحكام المسجد. ببناء المساجد في الدور، إذن الدور المقصود بها الأحياء، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: سأريكم دار الفاسقين. إذن الدور هي الأحياء، وسميت دورا أي الأحياء لأنها مجموعة من الدور والله أعلم، مجموعة من البيوت. وأن تنظف. تنظيف المساجد على حالين: تنظيف واجب وهو تنظيفها من النجاسات، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال الأعرابي مباشرة صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأريق عليه. إذن تنظيفها من النجاسات واجب، وتنظيفها مما دون ذلك مما يشينها هذا مستحب، يعني تنظف عن الأذى وعن الأشياء التي تستقدر، هذا على سبيل الاستحباب وتأكيد الاستحباب، لكن إزالة النجاسات من هذا واجب. وقد أمر الله عز وجل خليله وابنه بتنظيف بيته، أي بطهارته، أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن تنظف وتطيب. النوع الثاني تنظيفها من الأذى الذي ليس نجاسة، يعني من الأوساخ التي تقع فيها، من هذه مثلا قطعة ورق، أو هذا مثلا منديل مرمي أو نحو ذلك، أو هذا غبار مثلا على فرش أو على البلاط، هذا يكون مستحب متأكد. قال: وتطيب أيضا في استحباب الطيب للمساجد، فإذا كان يستحب الطيب في المساجد هنا تجب صيانتها من الروائح الكريهة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما أن يصلي في المسجد، وعلل قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن حينما منع من المسجد لأجل رائحة البصل والثوم دل على أن يجب المساجد أن تصان من الروائح، ولا تظن أن الأمر متعلق فقط بالبصل والثوم، كل ما يكون له رائحة تؤذي المصلين يمنع. بعض الناس يتعامل مع المأشية خصوصا الماعز، أم لا إذا جلس بجوارك ما أطقت الصلاة، هذا يقال إما تنظف واغتسل وبدل ملابسك، ولا لا تقرب المساجد، لأن الآدمين يتأذون منك وكذلك الملائكة. أيضا بعض الناس قد يكون فيه مثلا لا يعرف مثلا الاغتسال، فيه روائح كريهة، أو ملابسه متسخة جدا ففيه رائحة كريهة، فكذلك إذا كن أمرنا بتطيب المساجد أيضا يجب علينا أن نجنبها الأشياء الكريهة التي يتأذى منها بنو آدم ويتأذى منها الملائكة. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله، أي صح الترمذي رحمه الله تعالى إرسال الحديث. والإرسال يطلق غالبا ويقصد به أن يرفع التابعي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير ذكر الصحابي، هذا الأصل في الإرسال. وتارة يأتي الإرسال، وهذا كثير في كلام أهل العلم، ويقصدون به الانقطاع، والمرسل أي منقطع وإن كان الصحابي موجودا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود. قاتل فعل ماضي أم لا؟ والمقصود به الدعاء. قاتل الله اليهود أي قتلهم الله، أي أهلكهم. واليهود هم من ينسبون أو من ينتسبون إلى أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هنا خبر ويراد به الدعاء، خبر ويراد به الدعاء. أول قلنا الدعاء، ما قلنا أمر، يعني لا نقول لله عز وجل أنه يؤمر، إنما قول يدعى. إذن يأتي الخبر ويراد به الدعاء، هذا ساء. إذن بعض الناس يتحرج من كلمة رحمه الله أم لا؟ يقول لا لا بأس. أنت الآن حينما تقول مثلا فلان رحمه الله، هل أن تخبر أن الله رحمه أو تدعو أن الله يرحمه؟ تدعو أن الله يرحمه فلا بأس. إذن مثل هذه اللحظة سواء بسواء أم لا. قاتل فعل ما، الله له جلالة فاعل، اليهود مفعول به، تقول رحمة فعل الماضي، الضمير مفعول به، لفظ الجلالة ماذا به؟ فاعل. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا أي جعلوا، واتخذ هنا تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، أي جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. أنبيائهم اليهود لا إشكال لهم أنبياء، أما النصارى فنبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فيقصد به والله أعلم هنا الجنس، أي جنس الأنبياء. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، سيبين معنى هذا الحديث حديث عائشة الآتي، أنهم اتخذوا أنبياء قبور أنبيائهم مساجد، ماذا بهم؟ أنهم يجعلون على هذا القبر ماذا به؟ مسجد، يجعلون على هذا القبر مسجد. قال وزاد مسلم والنصارى، وفيه أن تعظيم القبور ليس من سنة المسلمين، إنما هي من سنة الضالين وسنة المغضوب عليهم اليهود والنصارى. قال ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. حديث عائشة كانوا، والظاهر أن هذا ديدا لهم، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أعم من النبي، يعني سواء كان نبيا أو لم يكن لكنه صالح عندهم، بنوا على قبره مسجدا. إذن يجعلون على هذا القبر ماذا به؟ مسجد. مر بنا الكلام على الصلاة في المقبرة أم لا؟ فالآن قبر وبني عليه مسجد، هذا ماذا به؟ هذا هو حقيقة، هو مقبرة أم لا؟ إذن قبر وبني عليه مسجد فهذا مقبرة وتحرم الصلاة فيه. لماذا؟ لأنه داخل في باب المقبرة. مسجد بني ثم بعد ذلك دفن فيه القبر، هل هو مقبرة؟ أيهم الذي أتى؟ القبر. إذن ليس مقبرة، فعلى هذا تصح الصلاة فيه. لكن مر بين حديث لا تصلوا إلى القبور، بمعنى تصح الصلاة فيه لكن ما يكون القبر في وجه المصلي. إذن بالنسبة لي الصلاة في المسجد الذي فيه قبر يفصل، يقال إذا كان القبر هو السابق وبني عليه مسجد فهذا المسجد حقيقة ليس مسجدا إنما هو مقبرة، فيجب إزالة هذا المسجد وهدمه، تحرم الصلاة فيه، وهذا هو فعل اليهود الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يدخل القبر في المسجد، أن يدفن الميت في المسجد. فالمسجد ليس مقبرة، فإذا لم يكن مقبرة هنا جازت الصلاة فيه، لكن وجود هذا القبر فيه اعتداء، فيجب نبش القبر وإخراجه من المسجد. لكن لو صلى الشخص في المسجد أقول جاز، بشرط ألا يكون القبر في قبلة المصلي، لحديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال وفيه أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، وفيه أن من يبني المساجد على القبور من شرار الخلق عند الله عز وجل. إذن كم من شخص يظن أنه على خير أم لا في فعله، ويعتقد أنه تقرب الله عز وجل وهو في فعله ماذا به؟ لا يزداد من الله إلا بعدا. وغالبا من يبني هذه القبور على من يبني هذه المساجد على القبور هم العلية الذين يهتمون بأي شيء بالمظاهر دون المخبر. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقول أولئك شرار الخلق، شرار هنا أفعل تفضيل أم لا؟ إذن الشر ماذا به؟ متباين، ولا شك أن جريمة الشرك ليست كغيرها من المعاصي. إذن الكبائر متباينة، وكذلك الطاعات متباينة، وكذلك العصاة متباينون، وكذلك الصالحون متباينون، فبعضهم أفضل من بعض وبعضهم أهون شرا من بعض. أولئك شرار الخلق، وفي الحديث فائدة، وهو عناية الشارع بسد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك، لأن البناء على هذا القبر قد يؤدي إلى عبادته، يتبرك فيه ثم قد يؤول الأمر إلى عبادته، فاعتنى الشارع بسد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك فنهى عن ذلك. وفيه أن باب سد الذرائع باب من أبواب الشريعة، وكثير من المعاملات والعقود محرمة لا لذاتها، إنما هي محرمة لأنها تؤدي إلى ذريعة، يعني أصلها مباح لكن الشارع منعها. لماذا؟ لأن الناس قد يتوصلون بها إلى أمر محرم. مناسبة هذا الحديث والذي قبله في باب المساجد هو التحذير من بناء المساجد على القبور، وأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وعن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، أي أناس من أصحابه رضي الله تعالى عنهم على خيل، فجاءت برجل. هذا الرجل هو ثمامة ابن أثال سيد اليمامة، وكان أتى مكة محرما، فربطوه بسارية المسجد. إذن قبض عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربطوه في سارية من سوار المسجد، وفيه جواز دخول الكفار المدينة، ولم يرد نص صحيح في منع الكفار من دخول المدينة. الذي ورد فيه تحريم دخول الكافر مكة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. أما في المدينة فكان الكفار يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم في إما في فداء أسير أو في عقد صلح أو في غيره، ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم من دخول المدينة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد، فربطوه فيه ربط الأسير. يمكن أن يقال أن فيه أيضا فائدة اتخاذ السجن، وأن الموقوف يسجن حتى ينتهي أمره، وفيه جواز إدخال الكفار المساجد، وهذا أو هذه هي مناسبة الحديث. مناسبة الحديث أن ثمامة رضي الله تعالى عنه كان كافرا فربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، ولو كان يحرم دخول الكافر المسجد لما ربطه بالمسجد، لجعل مثلا بيتا يدخل فيها الكفار أو ربط خارج المسجد أو غير ذلك. فلما ربطه صلى الله عليه وسلم في المسجد جاز دخول الكفار المسجد، ودخول الكافر المسجد تارة لحاجتنا إليه أو حاجة المسجد إليه. يعني على سبيل المثال هذا المسجد قد يحتاج مثلا إلى صيانة أجهزة التكييف أو صيانة مثلا في المواد الكهربائية، يأتي كافر ما الحكم؟ يجوز أن يدخل، إذن أتى ونحن محتاجون إليه. وقد يكون أيضا يدخل لحاجته، كافر يشعر بشيء من العطش أتى دخل المسجد يشرب من البرادة لا بأس، أو احتمى بالمسجد بشدة برد جائز، أو يدخل المسجد ترغيبا له في الإسلام كأن يدعى بعض الكفار لحضور درس في المسجد يبين لهم بعض أحكام الإسلام ويرغبون في دخول الإسلام. إذن الكافر يجوز أن يدخل المسجد إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، إذا ترتب على ذلك مصلحة ولم يترتب على ذلك مفسدة جاز دخول الكافر المسجد. أما قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمقصود بهذه الآية منع الكفار دخول الحرم، أي حدود الحرم، فهي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحج بعد هذا العام مشرك، أي لا يدخل الحرم بعد هذا العام مشرك. اللي هو دخول الكفار لا يصل الإباحة إلا إذا خشي من حصول مفسدة. أقول يعني الغنية في مساجدنا وفي بيوتنا، كونك أقول تبحث عن مسلم خير من أقول يعمل عندك كافر حتى في بيتك، لكن لو احتجنا إليه وجاهز. إذن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر موطن الشاهد من الحديث، وإلا حينما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فكان يأتي صلى الله عليه وسلم فيسأله ما عنده فيقول له: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن تريد المال فاسأل ما شئت. ثم في الثالثة أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. وثمامة رضي الله تعالى عنه وقع الإسلام في نفسه، لكنه سيد وخشي أن يقال خاف من القتل خاف، فلم يسلم رضي الله تعالى عنه. فلما فك النبي صلى الله عليه وسلم وثاقه وأطلقه ذهب إلى حائط من حيطان المدينة فاغتسل رضي الله تعالى عنه وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وتشهد ودخل في الإسلام. وفيه أن مخالطة الشخص حتى ولو كانوا أعداء ربما يتأثر بهم في بعض الأحيان، إذا رأى عندهم شيء حسن قد يتأثر بهم ويميل إليهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كثرة المخالطة كثرة الأخذ والعطاء مع الناس قد يتأثر الشخص من حيث لا يشعر شيئا فشيء. فلذلك تأتي أهمية الصحبة، عليكم السلام ورحمة الله، تأتي أهمية الجلساء. يعني حاول دائما وأبدا أن يكون جليسك خيرا منك، إذا كان خيرا منك تأثرت به خيرا، وإن كان لا دون مساك الله بخير غالبا قد تتأثر أنت بأي شيء به فيحدث عندك شيء من التقصير حينما تقارن نفسك به فيحصل عندك شيء من الفتور والتقصير. نعم. أيضا نستفيد من فائدة وهي أن نجاسة الكافر نجاسة حسية معنوية وليست حسية. لو كان الكافر نجسا لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم تمام رضي الله تعالى عنه المسجد. إذن إنما المشركون نجس أي نجاسة معنوية، أي نجاسة اعتقاد، أما أبدانهم فهي طاهرة، لعابهم كلعاب غيره فهم بشر، إنما خالفوا المسلمين في أي شيء في بواطنهم في اعتقادهم، وإلا في الأصل أن الآدميين لا يختلفون إلا في إيمانهم وكفرهم. اين لا شك انهم لا يتحرزون من النجاسات، لكن نتكلم على اصل الشخص، اصل الكافر بدن الكافر ماذا به؟ قل اصل طاهر. حتى من ينتسب للاسلام قد يتحرز من النجاسات فيعطى هذا الحكم. لكن الان لو ان شخص قال الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا المشركون نجس إذن لا يدخلوا مساجدنا فهم أنجاس. نقول نعم أنجاس، لكن أنجاس في أي شيء؟ في أبدانهم أو في اعتقادهم؟ نقول في اعتقادهم، وإلا أبدانهم طاهرة. وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان، أي حينما كان أميرا للمؤمنين مر بحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك. والحقيقة الجانب الإعلامي مهم في الدعوة إلى الإسلام، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى هذا الجانب اهتماما. وإن كان قد تجد مثلا الجانب الإعلامي عند في بعض جوانب الدعوة فيه شيء من التقصير، ولا شك أنه لا بد من الجانب الإعلامي مع القوة الحسية. ينشد في المسجد، أصل الإنشاد هو رفع الصوت، والمقصود هنا أي يترنم بالشعر. إذن فيه جواز الشعر في المسجد. فالشعر هو حديث كسائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. إذن الشعر ماذا به؟ لا يذم لذاته ولا يمدح لذاته، فهو كسائر الكلام. لكن ينهى أن يشتغل الشخص بالشعر ويغلب عليه، لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلي شعرا. المقصود هنا يكون هو الهم. فتجد البعض يفرط في مسألة سماع الأناشيد، نعم، لأن يمتلي، حديث صحيح البخاري، لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلي شعرا. ورد زيادة شعرا هجئت به، لكن لا تصح، يبقى الحديث على عمومه، لأنه إذا امتلأ القلب بالشعر زاحم الذكر، زاحم القرآن واشتغل به. إذن لو أن شخصا يستمع الأناشيد نقول لا بأس، أقول يقول الشعر ماذا به؟ لا بأس، لكن النهي عن شيء عن الإكثار. ألهجيني ومهجيني يا أبو إبراهيم، أقول ألهجيني والسامري، لا صار ما معه شيء مباح، أي لا صار ما معه شيء، ما معه رباب ولا معه غيره مباح. هنا حسان يشعر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلحظ إليه أي عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه العمل بالإشارة، يعني الآن هذا مجرد لحظة، يعني هذه علامة إنكار أم لا؟ إذن فيه العمل بالإشارة، فهي نوع من أنواع الإشارة اللحظة هنا. فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. بعض الكتاب يتهمون حسان رضي الله تعالى عنه بأنه جبان، وحاشاه رضي الله تعالى عنه، مما يدل على قوته هذا الحديث، معروف قوة عمر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك ماذا قال فيه؟ قال كنت أنشد فيه من خير منك، فيه شيء من القوة أم لا؟ الضعيف الذي فيه جبن وخور لا يمكن يقول هذا الكلام، هذا يدل على شجاعته رضي الله تعالى. قد كنت أنشد فيه من خير منك، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من الأمة كلها، وفيه العمل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. إذا كان في ما يتعلق بحياة الناس يدل على الجواز، إذا كان ما يتعلق بحياة الناس يدل على الجواز، كنا نعزل القرآن ينزل. إذا كان في الأمور التعبدية أيضا يدل على الجواز، لكن إذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، أقره وأثنى عليه وبين له فضيلة، يدل على سنيته. إذن مجرد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أمر تعبدي يدل على الجواز. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلبون غير تلبيته أم لا، هذا يدل على الجواز، لكن لا نقول على أنها سنة، السنة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا بين فضيلة هذه العبادة، أقر الصحابة على أمر تعبدي وبين فضل هذا الأمر، كما في حديث لقد رأيت كذا ملكا يبتدرونها في الذكر، هنا نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الفضيلة يدل عليه شيء، أنه ليس فقط مجرد جائز إنما هو مستحب. قال متفق عليه.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، رواه مسلم. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا من اسم موصول اسم شرط يدل على العموم. من سمع رجلا، ذكر الرجل ليس قيد، فكذلك المرأة. ينشد، أصل الإنشاد هو رفع الصوت، وغالبا من يسأل عن الضالة يرفع صوته. ينشد ضالة، الضالة هو ما فقد من بهيمة الأنعام، هذه الضالة. يعني الإبل والبقر والغنم هذه تسمى ضالة، أما غيرها نسميها لقطة. ينشد ضالة في المسجد، إذن يتكلم. وكذلك لو لم يتكلم، لو كتب إعلانا في المسجد، من وجد المحفظة الفلانية ونحو ذلك، الحكم واحد. من سمع رجلا ينشد ضالة، كذلك لو نشد غير ضالة. نقول الآن الضالة هي بهيمة الأنعام، وغالبا كانوا رضي الله تعالى عنهم في أهل حرف وأهل رعي، فغالبا ما يفقد ما هي من بهيمة الأنعام، لكن الأمر ليس متعلق بالبهيمة. دلت العلة فإن المساجد لم تبنى بذلك. لو أن وجدنا شخص مثلا فقد محفظته، فقد مثلا جهاز هاتفه إلى غير ذلك، فقد سيارته، الحكم ماذا به؟ واحد. إذن من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، إذا الأمر متعلق بالمسجد، خارج المسجد ماذا به؟ جائز. فليقل، هذا أمر، والظاهر أن هذا الأمر على سبيل الإرشاد ليس على سبيل الوجوب. فليقل لا ردها الله عليك، لا ردها دعاء، لا ردها الله عليك. إذن يدعى عليه لأنه معتدي، إذن كل معتدي يجوز الدعاء عليه. وقوله من سمع رجلا يعني كل شخص ذكر أو أنثى، عالما بالحكم أو جاهلا. عليكم السلام. إذن حتى الجاهل ماذا به؟ يدخل فيه قوله رجلا. فليقل لا رده الله عليك، إذن دعاء عليه، وهذا الدعاء بنقيض قصده. فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا، أي لم تبنى للنشد عن الضالة، إنما بنيت، إنما إن هذه المسألة لا فيها شيء من الأداء والبول والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والذكر والعلم وغير ذلك. إذن ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين لنا أن حرمة إنشاد المفقود في المسجد، والمقصود هنا في المفقود هو المفقود المالي والله أعلم، أي المقصود به ما يتعلق به أمر مالي. قال وعنه، قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحده. إذا رأيتم من يبيع، قال إذا رأيتم، الرؤية والله أعلم رؤية علمية، لأنه يلزم كل شخص أن يرى، الأعمى مثلا لا يرى. إذا رأيتم أي إذا علمتم من يبيع، أي يبيع سلعة أو يبتاع، أي يشتري. إذن عندنا يبيع ويشتري. المشهور من كلام أهل العلم أن ما دخلت عليه الباب هو الثمن. فتقول مثلا اشتريت الكتاب بريال مثلا، يكون الريال هو الثمن والكتاب هو المثمن، فصاحب الكتاب هو البائع وصاحب الريال هو المشتري. هذا المشهور من كلام أهل العلم. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، أقول هذا المشكل بعض الأحيان. بعض الأحيان مثلا تبيع مثلا صاع مثلا تمر، أرسل مثال بصاع مثلا بر أم لا، أيهم البائع وأيهم المشتري؟ يقال ما دخلت عليه الباء فهو صاحب، ما دخل عليه الباء هو الثمن فصاحبه هو المشتري. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، مفهوم الحديث أنه إذا كان لا يبيع إنما يذكر بضاعة، وعندي البضاعة الفلانية وكيد وكيد وكيد، هل يصدق عليه أنه باع أو بتاع؟ لا، فلا يدخل في هذا الباب. لكن لا شك أن المساجد أيضا لم تبنى لذلك، لكن هل يدعى عليه؟ الظاهر لا، لأنه لا يصدق عليه الحديث. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا، قال في المسجد، يخرج خارج المسجد. وقال أيضا في إذا رأيتم، قلنا إذا علمنا، بعض الناس قد يبيعه في خلال هذا أم لا، يتصل به متصل وهو تاجر فيبيع ويشتري وهو في المسجد، يقول أحرم عليك ذلك. الأمر متعلق بالبيع والشراء سواء كان مباشرة أو مكاتبة أو عن طريق الهاتف، إذن كل بيع أو شراء في المسجد ماذا به؟ محرم. فقولوا لا أربح الله تجارتك. لا أربح الله أي دعاء عليه لعدم الربح. فلماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لذلك، المساجد هي تجارة الآخرة. ينبغي للشخص إذا أراد أن يبيع، بل لا أقول ينبغي، بل يجب يبيع أو يشتري أو يتحدث بأمور الدنيا البحث ماذا به؟ يخرج خارج المسجد. إذا كان داخل المسجد واتصل به يخرج خارج المسجد، لأن المساجد لم تبنى لذلك.
أظل أنكر وقال أو يشتري، ما قال يبيع ويشتري.
نعم،
لماذا قال أو يشتري؟ يبيع أو يشتري، ما قال يبيع ويشتري، لأنه كلهم
لا، ما يجمع الشخص، الشخص لا يمكن يبيع ويشتري، إما أن يكون يبيع أو إما أن يشتري، لا يمكن يجمع بينهما.
لا ما هو النهي على للبايع والمشتري؟
نعم،
ما هو النهي على للبايع والمشتري؟
بلى،
كلهم منهيين عنه.
نعم، في الحديث الأول قال من رأيتم يبيع أو يبتاع، إذا رأيت هذا أو هذا كلاهما تنهى عنه.
لكن ما يتصور بيع وشراء إلا البائع والمشتري.
بلى، لكن قد يتصور بعدم، يعني يتصور بعض الأحيان يكون الشراء داخل المسجد. يعني على سبيل المثال الشخص عنده سلعة، يقول ها فلان قبل دخول المسجد ما رأيك؟ قال بعليك بكذا، قال لا لعلك تنزل، فدخل المسجد قال اشتريت. هنا الدعاء يكون عليهما جميعا أو على واحد؟ على واحد. أو لو كان مثلا بخلال الهاتف، شخص خارج المسجد ويتصل مثلا بالهاتف وشخص داخل المسجد، هنا يكون الدعاء على واحد ولا يدعى على الاثنين، لأنه ما يلزم أن يكون الاثنان كلاهما في داخل المسجد.
طيب بالنسبة للصرف،
لا
فيه كالبيع،
الصرف المعروف عندنا، عندك مثلا 100 ريال أو 500 ريال تجعل مثلا فئة الريال أو فئة المئة، هذا لا يخلو من حالين، أن يقصد الشخص الإحسان، أن يقصد الشخص الإحسان فلا يدخل في باب الربا. الآن القرض لا يشترط فيه التقابض ولا يشترط فيه التماثل من غير شرط أم لا؟ لماذا؟ لأنه خرج من المعاوضة للإحسان. فإذا كان الشخص يريد كزيد من الناس، هذه 100 ريال يصرف لي مثلا 10، هنا لا يشترط لا تقابض، لكن إذا قصد بها المعاوضة هنا لا بد من التقابض. فشخص مثلا بالمسجد قال اصرف لي هالمية من باب الإحسان ليس به له ذلك ليصرف، لكن لو كان بائع شيء خارج المسجد وقال دوك يا فلان اصرف دوك المية وعطى الباقي، نقول هنا لا لازم. لكن يدخل قضاء الدين في المسجد كامل.
حجاج واحد مساء في المسجد وانا من 150 وقلت دوك اصرفني عشان اعطي 10 او 50 منه.
التاجر انت الان هنا، هل انت لك الان تجاره او احسان؟
لا انا مجد واحد يسال من الجيش.
انا فهمت السؤال، فهمت السؤال، هل هذا تجاره او احسان؟ انا سأقول لا اربح الله تجارتك
احسان،
اذا لا يدخل في هذا الباب. فلذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قضى جابر في المسجد، قضاه الدين، اعطاه المال قيمه الامانه في المسجد. لماذا؟ لانه ليس الان باب زياره، قضاء الدين عباده وقربه، وكذلك اعطاء الفقير عباده يجوز حتى لو قلت صرف لي. واهل العلم ينصون، هل مساله ذكرتها ينصون عليها اهل العلم في المسجد، يذكر منها مسائل هذه المسجد.
سمعت ابن باز
سم؟
ما لازم لك الا سمعت ابن باز رحمه الله ينكر يعني بالحق ينكر يقول انا ما يجوز.
لا الشيخ محمد يفتي بجوازه.
نعم لا
اي الصرف اللي هو يقصد انه فقير، انه فقير مثلا تعطيه مثلا 5 ريال ترد لي مثلا 40 جاهز، لانه ليس اسباب التجاره هنا. قال لا اربح الله تجارتك. الان في رمضان المعتكفون قد مثلا لا ياتي احد لهم بطعام، او هم يريدون طعام فيتصلون بصاحب المطعم ام لا، فياتي اليهم بالطعام. فاذا اتى اليهم بالطعام لا بد ان يقودوها الثمن، هل هو داخل في باب التجاره؟ الان المعتكف حينما يشتري الطعام عليكم السلام، هل هو يريد التجاره او يريد ان يقضي حاجته بياكل طعامه؟ ياكل الطعام، اذا ليس داخل باب النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اربح الله تجارتك، وهذا ما اراد التجاره، اراد ان يسد جوعه، او اراد ان ياتي بسنه كسنه مثل الفطور او السحور. اذا احتاج الشخص طعام، لا سيما اذا كان معتكفا واتى صاحب المطعم داخل المسجد واعطاه الطعام، جاز ان يقضيه داخل المسجد. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علل او امر بالدعاء قال بتجاره، وهذا الشخص ما قصد التجاره، واكل الطعام واحضار الطعام داخل المسجد مباح، الاصل فيه الاباحه. لو ان شخصا، وهذا يحصل في بعض مساجدنا، تجد عامل في المسجد له غرفه سياكل فيها ويشرب لا باس، لكن بعض يعني يجعلها مكانا للعمل، مثلا معه ماكينه خياط يجلس يخيط داخل المسجد او نحو ذلك، يقال فان المساجد لم تبنى لذلك. لكن لو ان شخصا عارضا احتاج مثلا هو بنفسه لامر عارض لا باس، لكن الكلام يكون يجعل مكان المسجد مجال للتكسب، للبيع، للشراء، للحراف، هذا الذي ينهى عنه. اما الامر العارض فلا باس. لا وهي داخل في المسجد، داخل المسجد نعم. والفقهاء يرسون على المنارة ونحوها، وهذه مثل المنارة
يفرغونه
لا هي داخل المسجد.